وصلنا إلى الأمر السابع من الأمور المبحوث عنها في المقدمة، هي علامات الحقيقة أو أمارات الحقيقة أو علامات الحقيقة والمجاز. ذكر العلماء أن علامات الحقيقة هي ثلاث: الأولى التبادر، الثانية صحة الحال، صحة السجل علامة على الحقيقة، العلامة الثالثة هي الإقرار. ونتعرف إن شاء الله تعالى إلى العلامات تباعا. أما العلامة الأولى هي التبادر، وعرف التبادر لأنه هو خطور المعنى في الذهن وانطباق المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ. لو خطر المعنى في ذهن السامع، لو خطر معنى الحيوان المفترس في ذهن السامع انطباق لفظ الأسد، فإن المعنى المنطبق يعني أول معنى ينطبق هو هذا المعنى الحقيقي. فإذا انطبق معنى بمجرد صدور اللفظ بالمتكلمين يعتبر ذلك اللفظ معنى، أو يعتبر ذلك الإطلاق حقيقي وذلك المعنى معنى حقيقي. هذه هي علامية التبادر، لكن مع ملاحظة مهمة: أن التبادر الذي يكون علامة الحقيقة هو التبادر المعنى المستفاد من نفس اللفظ، من حاق اللفظ لا من قرينة. لو استفيد المعنى من إطلاق اللفظ بواسطة قرينة لا يكون ذلك من التبادر الحاقي، بل يكون من التبادر الإطلاقي. تحصل من كلامنا أن هناك تبادرين: تبادر إطلاقي وتبادر حاقي. أما التبادر الحاقي هو التبادر المستفاد من نفس اللفظ ومن حاق اللفظ، هذا هو التبادر الذي يكون علامة على الحقيقة. أما التبادر الإطلاقي لا يكون علامة على الحقيقة، لأن التبادر الإطلاقي ما يكون مستفاد من قرينة خارجية في اللفظ. هذه القرينة الخارجية غلبت وجود المعنى في الخارج أو كثرة استعماله. إذن التبادر الذي يكون علامة على الحقيقة فيما لو استفيد المعنى من نفس اللفظ ومن حاق اللفظ، وإلا فإننا لا يمكن الحكم على أن التبادر علامة الحقيقة. هذا هو ملخص علامية التبادر. حصل أن التبادر لا إشكال بكونه علامة على الحقيقة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك التبادر تبادر إطلاقي، أي تبادر مستفاد من قرينة. أما لو استفيد من قرينة فلا يكون علامة وأمارة على الواقع المعنى الحقيقي. وقد أورد على التبادر على علامات على علامية التبادر بإشكال. حاصل هذا الإشكال: أننا لو التزمنا أن التبادر علامة الحقيقة للزم من ذلك الدور بالتقريب. أننا نريد أن نثبت بالتبادر العلم بالوضع كما معلوم، يعني أنا الغاية والثمرة من التبادر وإثبات العلم بالوضع، يعني العلم أن هذا اللفظ موضوع علما للمعنى الحقيقي، هذا معنى العلم بالوضع، يعني يكون أعلن أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى الحقيقي. إذن الغاية والثمرة من التبادر هو العلم بالوضع. ومن المعلوم أنه لا ينطبق، يعني لا يتحقق التبادر إلا إذا كان السامع عالما دينا بالوضع، وإلا كيف ينطبق فيه علما من المعنى؟ لأنه التبادر عرفنا هو شنو؟ انطباق وخطور المعنى وين؟ في ذهن السامع. ما لم يكون السامع عالما بالوضع كيف ينطبق إلى ذهنه المعنى؟ كيف يخطر في ذهنه المعنى؟ يكون التبادر متوقفا على شنو؟ على علم السامع بالوضع. يفترض أننا بالتبادر ماذا نريد أن نثبت؟ العلم بالوضع. فسيكون التبادر معلولا للعلم بالوضع، لانه لا انطباق للتبادر معلول الى الوضع حلول العلم بالوضع حتى السمع لما حصل عنده التبادر والانطباق. ويفترض انا اريد ان اثبت في التبادر ما هو العلم بالوضع، فيتحصل من ذلك ان يكون التبادر متوقفا وموقوفا على شيء واحد وهو العلم بالوضع. نريد ان نثبت تبادر العلم بالوضع، حال ان التبادر موقوف على العلم بالوضع، وهذا يلزم توقف الشيء على نفسه. فاذا توقف الشيء على نفسه ونريد ان نثبت ذلك الشيء فهذا يستلزم الدور الصريح. هذا الاشكال على علامية التبادر. طبعا اجيب عن ذلك باجوبة اذكر جواب المصنف. المصنف يقول يكفي في رفع غائلة الدور واشكال الدور ان يكون هناك تغاير بين الموقوف والموقوف عليه. يكفي ان يرفع الدور ان يكون هناك تمايز وتغاير بين ما يقف عليه التبادر وبين ما يقف شنو التبادر عليه. انما يقف عليه التبادر ويتوقف عليه التبادر هو نعم العلم بالوضع، لكن هذا العلم علم اجمالي. فان التبادر وان كان يتوقف على العلم بالوضع لكن يتوقف على العلم بالوضع الاجمالي. عن المراد من العلم الإجمالي ليس العلم الإجمالي الأصولي الذي درستموه، بل المراد من العلم الإجمالي هو العلم الارتكاز الموجود في تجارة النقد الذي لو التفت إليه الإنسان لأصبح شنو؟ لأصبح علما تفصيليا موجود في تجارة الناس. على كل حال إنما يتوقف عليه التبادر وأن ما يكون علة إلى التبادر هو العلم الإجمالي بالواقع. أما ما يتوقف التبادر أو ما يتوقف على التبادر من هو العلم التفصيلي. إذن التبادر يتوقف على العلم بالوضع الإجمالي، بينما أن التبادر يكون علة ومثبتا ومحققا علما إلى العلم التفصيلي بالوضع. فأصبح هناك تغاير بينما يتوقف عليه التبادر وهو العلم الإجمالي وما يتوقف شنو التبادر عليه وهو العلم التفصيلي. وقلنا يكفي المغايرة بين الإجمال والتفصيل. إجمال من؟ إجمال ما يتوقف عليه التبادر وهو العلم الإجمالي، وما يتوقف على التبادر وهو من؟ العلم التفصيلي بالوضع. يكفي في رفع غائلة الدور وإشكال الدور. النتيجة أن هناك تمايز اضطراب وتغاير بين ما يتوقف عليه التبادر وبين ما يتوقف التبادر. ثم ذكر بعد ذلك امورا نتعرض لها ان شاء الله. الامر السابع من الامور المقصود منها في المقدمة علامات الوضع وعدمه، او كل امارات الواقع ممكن نسميها امارات الواقع، وممكن تعبر عنها بعلامات الحقيقة والمجاز. طبعا هن كثير ان اكثر من ثلاثة، لكن المشهور ان شنو مولانا العلامة الاولى التبادر. طبعا عرف التبادر هو خطور المعنى في ذهن السامع وانطباق المعنى في ذهن السامع بمجرد سماع اللاب. الخطور معنى الحيوان المقترب عند سماع كلمة الأسد. أول ما ينطبق عند إطلاق لفظ الأسد أي معنى يكون هو المعنى الحقيقي. والمفروض أنه إذا أطلق الأسد فالآن لو أطلق الأسد معنى ينخطر في ذهنك وينطبق في ذهنك هو هذا المعنى الحقيقي. فمعنى التبادر هو خطور وانطباق صورة المعنى أو المعنى في الذهن عند سماع اللاب. طبعا بشرط أن لا يعتمد ذلك الانطباق على شنو؟ على قرينة، وإلا لو اعتمد على قرينة فلا يكون ذلك من التبادر الذي به نريد نثبت الوضع الحقيقي. التبادر وعدمه لا يفترض أن تبادر المعنى، تبادر المعنى أي انتقاق المعنى وخطور المعنى، ما في تبادر، تبادر المعنى وخطور المعنى وانتقاق المعنى من اللفظ انتباقي، هذا عطف التفسير، هو تبادر انتباق خطور هو نفس التعريف، مرة عبرون عنا التبادر ومرة عبرون عنا انتباق ومرة عبرون عنا خطور. وانتباقه أي وانتباق المعنى إلى الذهن، أتكلم عن يا ذهن، ذهن السامع، من نفسه، يعني يجب أن يكون من نفس اللفظ المعبر عنا بالاصطلاح من حاق اللفظ، حاق اللفظ أي نفس اللفظ، يعني يجب أن يكون التبادل الذي يكون علامة على الحقيقة مستفادا من نفس اللفظ ومن حاق اللفظ، إلا لو اعتمد ذلك الانتباق على قرينة فلا يكون مثل ذلك التبادر علامة على الحقيقة. أصل أن التبادر على كم قسمين، على قسمين، منهما يستفاد من نفس اللفظ ومن حاق اللفظ، وهذا الذي يكون علامة الحقيقة. أما الذي يستفاد معبر عنه بالتبادر الإطلاقي المعتمد أو الذي يعتمد على القرينة فحينئذ لا يكون ذلك علامة على الحقيقة، إنما نشأ ذلك الانتباق لا من نفس اللفظ ومن حاق اللفظ، إنما نشأ من كثرة وجوده أو كثرة استعماله. إن انتباق المعنى في ذهنه إن نشأ من كثرة وجود ذلك المعنى في الخارج أو من جهة كثرة استعماله لا يكون ذلك من التبادر الذي يكون علامة على الحقيقة، إنما يكون التبادر علامة على الحقيقة إذا استفيد من نفس اللفظ ومن حق اللفظ. قال من نفسه أي من نفس اللفظ ومن حق اللفظ وبلا قرينة، يعني ويجب أن يستفاد بلا قرينة، ممكن هذا تعتبر عطف تفسير، يعني تقدر تضيف عبارة لا أنه يستفاد من التبادر الإطلاقي المسبب من غلبة الوجود كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال. علامة أي علامة خبر إن، خبر أن، أن تبادر المعنى من اللفظ وانتباقه علامة كونه، كونه أي كون اللفظ حقيقة فيه، حقيقة فيه وين؟ في ذلك المعنى يكون موضوعا له في ذلك، في حقيقة في ذلك المعنى يكون موضوعا له بداخة، هذا بيان وتوضيح وتعليل فيما ذكره، لماذا يكون التبادر علامة الحقيقة؟ يقول بداخة أنه لولا وضعه، لولا وضع اللفظ له أي للمعنى، ما معنى المعنى المنطق، لولا وضع اللفظ له، له أي للمعنى المسبب، لما تبادر أي لما انطبق إلى الذهن، لما خطر إلى الذهن، هذا دليل على أن ذلك اللفظ الذي أطلق موضوع في ذلك المعنى الذي انطبق إلى الذهن.
ليش هذا يسمونه
لا يقال، لا يرتفت لي، هذا لا يقال، ضعوا إشكال حاصل الإشكال الذي ذكرناه أنه قد يتوهم المتوهم أن إجراء عملية التبادل لإثبات المعنى الحقيقي للحظيم إنما يستلزم الدواء، وقد تقدم أنه كيف يستلزم الدواء باعتبار أننا بالتبادل نريد شنو؟ الواضح. المفروض انه لا يحصل التبادر الا اذا كان هناك شلو علم بالوضع عند السامع، والا كيف ينسبق ذهنه الى معنى فلو لم يكن عالما بالواضح. سيستلزم ان يكون التبادر متوقفا على العلم بالوضع وبه، اي بالتبادر ماذا نريد ان نفهم؟ العلم بالوضع، وهذا يستلزم توقف الشيء على نفسه هو سر صحيح. كيف يكون حتم يكون التبادر؟ كيف يكون التبادر علامة؟ كيف يكون التبادر علامة للحقيقة وعلامة للوضع مع توقفه مع توقف التبادر على العلم أنه أن اللفظ موضوع له أي للمعنى المعنى المتبادر كما هو واضح. منين نشأ هذا الوضوح؟ بس التبتي يقول أن التبادر متوقف على العلم بالوضع كما هو واضح. شلون توضح لهذا المعنى؟ لأنه أصلا التعريف التبادر ما هو؟ هو انطباق المعنى الذهن. فلو لم يكن المعنى أو لو لم يكن هناك علم بالوضع عند السامع كيف ينطبق المعنى في ذهنه؟ إن انطباق المعنى في الذهن إنما نشأ بسبب علم السامع بالوضع، وإلا ماذا لا ينطبق معنى كتاب عندما أطلق لفظ الأسد؟ إنما انطبق من لفظ الأسد من الحلوان المصدق، أني أنا كسامع أعلم أن لفظ الأسد موضوع الحيوان المفترس، وإلا لماذا لم يتبادر إلى ذهني شنو معنى آخر؟ هذا دليل وكاشف على أن السامع عالم بالواقع، وإلا كيف ينسبق في ذهني ذلك المعنى دون غيره؟ كما هو واضح. فلو كان العلم به به أي بالواقع موقوفا عليه أي على التبادر، لو كان العلم في الوضع موقوفا على التبادر، هذه الدعوة التي ندعيها نحن. ماذا ندعي؟ ان العلم في الوضع موقوف على من؟ على التبادر، باعتبار ان التبادر علامة على الحقيقة. وبالتبادر ماذا نريد ان نثبت؟ نثبت الوضع. واضح؟ نثبت الوضع يعني نثبت الحقيقة، نفس العبارة. واضح؟ فاذا هناك شيء ثابت لا اشكال فيه، أن التبادر موقوف ومتوقف على ماذا؟ على العلم بالوضع. ونحن ندعي ونريد أن نثبت أنه التبادر ماذا نريد أن نثبت؟ العلم بالوضع. وهذا يستلزم أن يكون التبادر متوقفا على العلم بالوضع، فيه نريد أن نثبت العلم بالوضع. فإنه يقال الموقوف الموقوف أن العلم بالوضع الموقوف عليه التبادر، الموقوف عليه غير الموقوف عليه. على هاي أنا شوي رابي لها بعد توضيح أكثر. عبارة المصنف الموقوف عليه غير الموقوف عليه، هاي تقدر تقول كلمة الموقوف عليه الأولى يقصد بها العلم بالوضع الموقوف عليه التبادر الذي يتوقف عليه التبادر، غير العلم بالوضع الموقوف التبادر عليه. العلم بالوضع الموقوف على التبادر، غير العلم بالوضع المتوقف التبادر عليه. هناك فارق الذي يعد علم بالوضع في كل الأمرين، علم بالوضع يتوقف على التبادر، وعلم بالوضع التبادر هو الذي يتوقف عليه. قبل ما نكمل، أكو هناك تغاير بين من؟ بين العلم بالوضع الذي يتوقف التبادر عليه، وبين العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر. ما هو الفارق؟ أن العلم الذي يتوقف التبادر عليه، يعني التبادر يتوقف عليه، ما هو العلم الممتاز اللي احنا سميناه العلم الارتكاز، اما العلم الذي يتوقف على التبادر هو يتوقف على التبادر اللي احنا نريد نثبته من هو العلم التفصيلي، او ما يعبر عنه العلم العلم بالوضع. هكذا مره نسميه العلم التفصيلي حتى لا يترى ان المراد من العلم التفصيلي المصطلح، وتقدر بعباره ادق تسميه العلم بالعلم بالوضع هو نفس العلم التفصيلي. فالعلم الإجمالي يراد من عندنا العلم الارتكاز الموجود في كتابة النفس، أما المراد من العلم التفصيلي فهو العلم العلم بالواضح الموقوف عليه غير الموصوف عليه. يعني بين قرطين عبارة بعد قضاء قبل الالتفات تكتب هذا علم إجمالي، بعد الالتفات هذا شنو علم شنو ممتاز جدا، قبل الالتفات هذا يسمى بعلم إجمالي، وبعد الالتفات هذا يسمى بعلم تفصيلي. فإن العلم التفصيلي بكونه أي بكون اللفظ موضوعا له، له أي للمعنى المتبادر، موقوف على التبادر، يعني إنما يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي، موقوف على التبادر، وهو أي التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي. هل هناك تغاير بين الموقوف والموقوف عليه أو لا يوجد هناك تغاير؟ من التغاير بالإجمالي والتفصيل، وهذا التغاير يكفي أو لا يكفي في رفع قائلة الدعوة؟ يكفي أن التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل يكفي في رفع قائلة وإشكال الدعوة. تحصل من ذلك أن العلم التفصيلي، قال كمي لهذه العبارة، أن العلم التفصيلي الوضع في طول التبادر، والتبادر في طول العلم الإجمالي بالوضع. لاحظ أن العلم التفصيلي بالوضع في طول التبادر لأنه موقف عليه ومترتب عليه، والتبادر في طول العلم الإجمالي بالوضع. قال فلا دور هذا، يعني هذا الرد المذكور إذا كان المراد به أي بالتبادر، التبادر عند المستعلم، المراد من عبارة التبادر عند المستعلم هو الذي يريد أن يستعلم ويسأل ويميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لأن احنا عند المستعلم على قسمين، مرة مستعلم يريد أن يميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إذا أشكلت عليه بإشكال الدور شو يكون جوابي لك؟ هذا الجواب اللي ذكرنا هو التغاير بين من وبين من؟ بين الموقوف والموقوف عليه، لأنه العلم بالوضع الإجمالي هو الذي يكون علة للتبادر، والتبادر هو علة العلم التفصيلي. هذا أقصد من هو الذي يحصل له التبادر بالنسبة إذا أراد أن يستعلم ويميز ويفرق بين من وبين من؟ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لكن هناك مستعلم آخر المعبر عنه بالجاهل باللغة أصلا، الأعجمي مثلا، فإن الأعجمي إذا تقادر إلى ذهنه معنى سماع لفظ فإن هناك تغاير بين من وبين من؟ بين الموقوف عليه والموقوف. لماذا؟ لأن المستعلم القسم الثاني وهو جاهل باللغة يكون التبادر أو قرب، يكون التبادر أو تبادره موقوفا على شنو؟ على العالمين باللغة. هذا هناك تغاير بين الموقوف والموقوف عليه. هذا أي ما ذكر من الجواب إذا كان المراد به أي بالتبادر، التبادر عند المستعلم، قلنا المراد من المستعلم هو الذي يريد أن يعرف ويميز ويفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أما إذا كان المراد به أي بالتبادر، التبادر عند أهل المحاورة، عند أهل المحاورة أي العالمين باللغة، أهل المحاورة أي العالمين باللغة نحن العرب، التغاير بين العلمين، العلمين علم الجاهل وعلم العالم، هناك تغاير. أن علم الجاهل، علم الجاهل بالوضع يتوقف على ماذا؟ يعني بين قرطين من جاء واحد ليس بعربي يسمع من أهل العرب، يسمع من أهل العرب يسمع أنه إذا أطلقوا أسد، لفظ الأسد ماذا يريدون منه؟ الحيوان المفترس. وإذا أطلقوا لفظ ما يريد منه الفاعل البارد بالطبع كما يقولون، فراح يصير عنده علم بالوضع، يتبادر في هذا الجاهل تبادر في ذهنه أنه بمجرد سماع اللفظ ماذا؟ بمجرد سماع اللفظ ماذا يتبادر إلى ذهنه لفظ الأسد؟ حيوان مختلف. فإذا علم الجاهل يتوقف على شنو؟ التبادر. وهذا التبادر يتوقف على شنو؟ علم الواضعين. حتى يكون هناك تغاير بين علم الواضع أو علم المحاورة وعلم الجاهل. تلاحظ أن هناك علم بالوضع وعلم بالوضع. ما كان التغاير بينما بين من؟ تغاير اعتباري، اعتبار إجمال الموقوف عليه وتفصيل من؟ الموقوف. إنما هناك تغاير أوضح، لأن ما يتوقف على التبادر هو علم الجاهل. ما يتوقف على التبادر إنما هو علم الجهل، وما يتوقف عليه التبادر من علم أهل المحاورة، يعني علم أهل اللغة العالمين بالأوضاع. وهل هناك تغاير واضح بين العلمين؟ علم علم الجهل الذي يتوقف على من التبادر. راح يكون هذا النص السطر يكون علم الجاهل في طول التبادر، والتبادر في طول علم أهل المحاورة. فتقول التبادر واقع في النص. التبادر يتوقف على من؟ التبادر ماذا يتوقف على من؟ على قلبي المحاورة. بينما أنما يتوقف على التبادر من؟ المتجاهل. التغاير بين الموقوف الموقوف عليه أوضح من الصورة الأولى. من الصورة الأولى كلاهما شيخ مولانا من أهل المحاورة، بس غير نحو الأمر. هناك التفات وعدم الالتفات. عدم الالتفات كان هناك شنو قبل التبادر، وبعد التبادر صار هناك التفات.
لا اذا عفوا جاهل باللغة حتى الان احنا شوية مرفضين. اذا رحت الى دولة، رحت الان الى امريكا او الى بريطانيا، اذا اطلقوا لفظ وطن انت ما تعرفه، كل ما اطلقوا لفظ وتر وتر ماذا يريدوا منهم؟ الجاهل البارد بالطبع منه يكون. فصار عندك علم لو ما صار عندك علم؟ صار عندك علم ان لفظ وتر موضوع علم يسمونه علم الجاهل. جاهل اللغة هذا منين متوقف؟ على التبادل، لانه تبادر في ذهنه انه تبادر في ذهنه كلما اطلقوا لفظ وتر تبادر بهما. واضح لو مو واضح؟ اذا علم الجاهل ان لفظ وتر موضوع على الماء موقوف على مد على تبادرك اختصار المعنى في ذهنك. وهذا التبادر منين ناشئ اصلا؟ هو هذا التبادر منين؟ يعني هم بيناتهم منين ناشئ عندهم؟ من اهل المحاورة، يعني علم اهل المحاورة بالوضع. ثم التفت لي هذا شوية مطلب القادة قلت توقفوا له قبل ان ندخل في المطلب. قبل قليل كلمني ان التبادر كم قسم؟ قسم يكون علامة على الحقيقة وقسم يكون علامة. رجاء التفت لي، اما القسم الذي يكون علامة على الحقيقة فسميناه التبادر المستفاد من حق اللفظ ونفس اللفظ. اما التبادر الذي لا يكون حجة فيما لو كانت هناك قرينة، انا عندك حالة، اما ان تعلم ان التبادر نشأ من نفس اللفظ ومن حق اللفظ وأقطع به علم بذلك، هنا هل يكون هذا التبادر علامة على الحقيقة أو لا؟ علامة على الحقيقة. الصورة الثانية علم أن التبادر نشأ بسبب من؟ بسبب القرين. أن قبل قليل طبعا هذا لا يكون التبادر شنو؟ علامة على الحقيقة. لكن تعال إلى الصورة الثالثة. هي الصورة الثالثة صورة الشك بين قوسين الاحتمال، أن التبادر هل سببه القرينة أو لا؟ وهنا هل هناك أصل في المقام أو لا؟ هناك أصل في المقام أو لا؟ قال بعض الأصوليين نعم هناك أصل في المقام، وهو أننا نشك بوجود القرينة. القرينة شنو؟ التي استدعت أن يكون ذلك تبادر من النشأة، مو نشأة من القرينة. أستطيع أن أنتي هذه القرينة أصلاً عندهم يسمى بأصالة عدم القرينة. القسم الثاني وين راح يدخل مولانا؟ إذا شككنا بوجود قرينة هي التي السرعه والتنظيم. شنو مولانا؟ التبادل. التبادل موجود. الصوره الاولى تبادل ناشئ منين؟ من نفس اللفظ بدون قرينه. الصوره الثانيه هناك تبادل لكن اجزم مقطع ان هذا التبادل من منشئه قرين. الصوره الثالثه هناك تبادل لكن اشك هل ان هذا التبادل مسبب من حاق اللفظ فيدخل تحت القسم الاول او مسبب من قرينه فيدخل شنو مولانا؟ القسم الثاني. بعض الاصولين ادعى انه في القسم الثالث اذا شككنا بوجود قرينه او لا عندنا اصل يقول الاصل موجود مو ما موجود لكن يجري بالمقام او لا. يعني بين قوسين النقاش صغروي. ليش النقاش صغروي؟ يعني الكل مسلم انه هناك اصلا يسمى اصاله عدم القرينه لكن يجري في المقام لو ما يجري. من هو يجري اصاله عدم القرينه؟ يجري في المقام. اي مقام؟ مقام ما لو تبادر الى الذهن معنى شككنا ان سبب التبادر هو حاق اللفظ او شنو؟ او القرينه. واضح مولانا؟ لا راح يكون نقاط صغروي ولا كبروي؟ صغروي. هل ان المقام من صغريات قاعده اصاله عدم القرينه او لا؟ اصاله عدم القرينه قاعده تختلف الاشكال لكن هل المقام من صغريات او لا؟ بعض الاصوليين قال نعم ان المقام من صغريات هذه القاعده وهو اننا لو شككنا ان هذا التبادر منشأه القرينه او عدم القرينه يعني شككنا بوجود قرينه هي التي استلزمت التبادر او عدمها ان اصاله عدم القرينه تجري وبالتالي انت القرينه واذا نسيت القرينه باصاله عدم القرينه راح يكون هذا التبادر منشأ القرينه لو عدم القرينه عدم القرينه. إذا كان من شعد مقرينة ماذا يتعين أن يكون منشئ حاق اللفظ؟ من عند ما نعقله تبادر لا منشئ لو حاق اللفظ شنو؟ مقرينة. إذا امتنع الأول من هو امتنع الأول؟ أن التبادر لم يكن منشأه عدم يعني لم يكن منشأه القرينة لأن فيت هذا الاحتمال الثاني صار عدم القرينة. ماذا يتعين أن يكون التبادر منشأه؟ تبادر لو منشأ لو حاق اللفظ لو القرينة. أما كون التبادر منشأه القرينة هذا الاحتمال تأتي بمن؟ بأصالة عدم القرينة. يتعين أن يكون ذلك التبادر منشأه حاق اللفظ يدخل القسم الثالث في الحقيقة تحت القسم الأول. هذا التبادر أي تبادر في صورة الشك في القرينة هل يكون علامة من علامات الحقيقة أو لا؟ علامة أو ليست من علامات الحقيقة؟ علامة من علامات الحقيقة لأنه النتيجة يرجع بالحقيقة لمن؟ إلى التبادر الناشئ من من؟ من حاق اللفظ ونفس اللفظ. هكذا يمكن أن يدعى. نجيب عن ذلك. أجاب المصنف إن الشك القرينة على قسمين ممكن. مرة يكون الشك في مراد المتكلم بعد العلم بالوضع. مثلا كما لو علمنا ان لفظ الاسد موضوع للحيوان المفترس. عد علم ان لفظ الاسد اما الموضوع للحيوان المفترس. ومرة يكون عد شك في مراده يعني مراد المتكلم هل اراد المعنى الحقيقي او المعنى المجازي. فماذا يسمى هذا المورد؟ طبعا اذا شككت ان هناك قرينه يعني اقول انه قال المتكلم رايت اسدا وشككت ان هناك قرينه نصبها المتكلم لكن ما وصلت لي. هناك قرينه كما لو كان المتكلم مثلا شككت هل اراد المعنى الحقيقي او المعنى المجازي لكن انا كسامع اعلم ان لفظ الاسد اما الموضوع السامع في الحيوان المفترس عندي علم بالواقع ان لفظ الاسد موضوع الحيوان المفترس. إن كان الشك في مراد المتكلم هل أنه أراد المعنى الحقيقي أو لا؟ شكية هل نصب قرينة في كلامي أو لا؟ إذن علم بالوضع وهنا شك من؟ الشك في مراد. هنا لا إشكال عند أحد بجريان أصالة عدم القرينة. لا تجري أصالة عدم القرينة. وبالتالي لو قال المتكلم رأيت أسدا وأنا كسامع علمت أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس
علمت بالوضع وشككت بمن مراد المتكلم وأن المتكلم هل سبق حين أو لم يسبق حينه. حينئذ أستطيع أنا أستمع أن أتمسك بأصالة عدم القرينة لنفي من نفي القرينة المحتملة لاحتمال أكو قرينة. وبالتالي أبني على أن اللفظ ماذا أراد المراد المتكلم المعنى الحقيقي، هذا هو أولا. الصورة الثانية، ما لو كان الشك في أصل الوضع، ما لو كانت القرينة والشك في أصل الوضع، هنا هل أستطيع أن أتمسك بأصالة عدم القرينة أو لا؟ الصورة الأولى أعلم بالوضع، أشك بمن؟ أشك بالمراد. الصورة الثانية، لا، أننا شككنا بالقرينة في أصل الوضع، طبعا تجري أصالة عدم القرينة. الدليل إذا كان هناك دليل، طبعا هو ماكو دليل، لو كان هناك دليل على إجراء أصالة القرينة في القسم الثاني اللي هو مقامنا طبعا القسم الثاني، تعطون احنا جايين شنو شككنا بوجود قرينة على أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى أو لا. لاحظ وين كان الشيك بالقرينية؟ الشيك بالقرينية دي أصل موضوع مو بالمراد، المراد فرع آخر عنا المولانا عن علم السامع بالواقع. التفتني في الصورة الثانية، ما لو كان الشك في القرينة في أصل الوضع حتى تجري أصالة عدم القرينة، إن هناك أو هناك احتمالان لجريان أصالة عدم القرينة، إما أن تجري أصالة عدم القرينة بالاستفحاق أو تجري أصالة عدم القرينة ببناء العقلاء، وفي كل الأمرين لا يمكن أن يجريان تقريبا. بس التفت بهذين الحقيقتين، احنا الان اجرينا او لم نجري اصالة عدم القرينة في جيان مراد المتكلم، اجرينا انه لو علم السامع بالوضع الشك بمراد المتكلم فلا اشكال بمن بجريان اصالة عدم القرينة وباصالة عدم القرينة ماذا ينفي السامع؟ ينفي القرينة المحتملة في كلام من؟ كلام المتكلم. وبالتالي هل يستطيع السامع ان يقول ان مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي او لا؟ نعم يستطيع، لكن في الصورة الثانية إذا كانت القرينة تعلقت بأصل الوضع لا يمكن للسامع أن يجري أصالة عدم القرينة، لأنه حتى تجري أصالة عدم القرينة إلا أن يكون الدليل عليها الاستصحاب أو بناء العقلاء، وكلا الأمرين لا يجريان. أما الاستصحاب فلا يجري، لأننا لو استصحبنا عدم القرينة والاستصحاب طبعا لأن هناك حكيم سابق بمن بعدم القرينة وشكيت الآن بالقرينة، فماذا أستصحب؟ أستصحب عدم القرينة، لكن استصحاب عدم القرينة لا يثبت أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه إذا استصحبت شوي بالك يعني عدم القرينة من المعلوم في الدارسين خاصة الدارسين حلقة 80 أن الاستصحاب حجة في لوازمه الشرعية ولا يكون حجة في لوازمه العقلية المعبر عنه بالأصل مثبتة. الأصل مثبت في نطق بحيثة يقولون لا يكون ثابتا، يسمونه أصل مثبت لكنه شنو ليس بثابت، فإطلاق على خلاف موضوع عليه. على كل حال في دقيقة واحدة يقولون أن الاستصحاب يكون حجة في لوازمه الشرعية، لوازم المستصحب، إذا استصحب الشيء هذا المستصحاب الذي استصحبته في الزمان المحر إذا عدى لوازم شرعية أو لوازم عقلية يكون المستصحاب حجة في لوازمه الشرعية ولا يكون حجة في لوازمه العقلية أو قول غير الشرعية. ليش العام كان ما هو المستصحاب في المقام؟ عدم القرينة، واضح؟ أنا الآن شكيت إن هناك قرينة أو لا، عندي يقين سابق بمن؟ عدم القرينة، والآن شك لاحق بمن؟ القرينة، فماذا أستصحب؟ أستصحب عدم القرينة، لكن لو استصحبت عدم القرينة من لوازمها العقلية أن اللفظ شيكو المولانا موضوع للمعنى الحقيقي، أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي من اللوازم العقلية المستصحبة ومن هو عدم القرينة. ما عد دليل ولا عد رواية ولا عد آية قرآنية تقول إذا استصحبت عدم القرينة صحب. إذا استصحب الحجم القرينة فإن من لوازمها شنو؟ أن اللفظ موضوع من؟ للمعنى الحقيقي. أن وضع اللفظ في المعنى الحقيقي من لوازم المستصحب، بين قسم منه المستصحب عدم القرين، لكن هذا ليس لازم الشرعية على المراد من اللازم الشرعي، يعني كدليل شرعي عليه كرواية أو آية، هو لازم أو ليس بلازم. أول مرة أثبت أن إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي لوازم من لوازم عدم القرينة، لكن هذه من اللوازم الشرعية. إذا نعم يتحقق الاستصحاب، استصحاب من؟ استصحاب عدم القرينة، لكن مع تحقق استصحاب عدم القرينة لا أستطيع أن أثبت بها أن استصحاب عدم القرينة منه أن اللفظ أصدق وأريد منه المعنى الحقيقي، لأن إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي من لوازم المستصحب من عدم القرينة اللي شنو؟ لوازم عقلية. إذن الاستصحاب هل يكون حجة أو لا يكون حجة هنا؟ لا يكون حجة، استصحاب من القرينة، استصحاب عدم القرينة. أما بناء العقلاء فإن بناء العقلاء أقصد بناء العقلاء على عملهم بمن؟ بأصنف عدم القرينة. نحن نسلم أن هناك بناء للعقلاء على العمل بعدم القرينة عند الشك بها، لكن مصدر المتيقن من بناء العقلاء على العمل بعدم القرينة عند الشك فيها هو فيما لو كان الشك في مراد المتكلم. ومن المعلوم أن بناء العقلاء دليل لبي، وكل مورد يشك في الدليل اللبي فيقتصر فيه شنو؟ على القدر المتيقن. إذن أنت تريد أن تثبت أصحاب عدم القرينة، ماذا تريد أن تثبت أصحاب عدم القرينة؟ التبادر والوضع، والتبادر والوضع. نقول حتى لو تثبت أصحاب عدم القرينة، إذا تثبت أصحاب عدم القرينة عند الشك بها، هل يثبت فيها الوضع أو لا يثبت فيها الوضع؟ لا يثبت، لأن أصحاب عدم القرينة شنو دليلها؟ إن كان دليل الاستصحاب فإن أصحاب عدم القرينة إثبات الوضع فيها لوازم شنو؟ لوازم عقلية، واللوازم العقلية لا تكون حجة علما، لا تكون حجة في إثبات المستصحب هو عدم القرينة. وإن كان بناءك على ثبوت الوضع بمن؟ بعدم القرينة من جهة بناء العقلاء، إن بناء العقلاء كما ذكرنا شنو؟ أنهم تبانوا على العمل بمن؟ على العمل بعدم القرينة أو في القرينة المحتملة فيما لو كان الشك وين؟ في مراد المتكلم، واضح؟ الزائد عليه فهو مشكوك. من المعلوم أن دليل العقلاء شنو؟ دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه. فتحصل من ذلك يعني أنه لا يمكن إثبات الوضع بأصالة عدم القرينة عند الشك في الوضع، أما أن هذا أي كون التبادر علامة على الحقيقة فيما لو علم وجزم وتيقن باستناد الانتباه الى نفس اللفظ. هذه الصورة الاولى، نحن قلنا التصور الصورة الاولى علمنا ان الانتباه والتبادر الخطر من النشأة من عاقل اللفظ. الصورة الثانية علمنا وجزمنا وتيقنا ان الانتباه من الناشئ من القرينة، هذا يكون التبادر علامة على الحقيقة. الصورة الثالثة هي منه لو شككنا ان هذا التبادر من الناشئ من عاقل اللفظ او من القرينة، هل نستطيع أن ندري أصالة عدم القرينة أو لا؟ لا نستطيع. وأما صورة الثانية ما ذكر المصنف صورة الثالثة، وأما فيما إذا احتمل إحنا شككنا استناد الاستنباط والتبادر إلى قرينة، يعني شككنا هل أن الاستنباط ناشئ من قرينة فيدخل تحت القسم الثاني، أو ناشئ من حاصل اللفظ فيدخل تحت القسم الأول، فلا يجدي أصالة عدم القرينة كما ذكرها بعض المحققين منهم المحقق القمي. المحقق القمي قال نجري أصالة عدم القرينة في إثبات أن هذا التبادر خامس عن الحقيقة في إحراز كون الاستناد، طبعا الاستناد على الاستناد اللفظ واستناد اللفظ إليه إلى نفس اللفظ لا إليها لا إلى القرينة. لا نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم القرينة ونقول أن الانسباق منشأه نفس اللفظ، لا أن منشأه من القرينة كما قيل والقال والمحقق القمي في قوانينه لعدم هذا التعليل.
لعدم الدليل على اعتبارها. اعتبار من؟ قال لعدم الاعتبار على أصالة. ليش؟ لأنه الدليل ينحصر في من؟ باب الاستصحاب. والاستصحاب هنا يكون حجة أو لا يكون حجة؟ لا يكون حجة، لأنه إثبات الوضع لأصالة عدم القرينة هاي من لوازم المستصحب. المستصحب منه عدم القرينة، من لوازمه العقلية. أو يكون البناء والدليل من؟ سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء القدر المتيقن منها شنو؟ أنه أجرى وأصالة عدم القرينة وين؟ في الشك المراد المتكلم، لا أنهم أجروا وين؟ في مورد الشك في الواو لعدم الإحراق الدليل على اعتباره. إلا إلا شنو؟ إلا أن الدليل فقط قام في مورد واحد وهو في صورة إحراج المراد، يعني مراد المتكلم، يعني إن أصالة عدم القرينة لا تكون حجة إلا في مورد واحد. من هو المورد الواحد؟ لما لو قال الشك في مراد المتكلم لا الاستناد، لا أن أصالة عدم القرينة تجري في مورد الاستناد. الاستناد الاستناد الانصراف الواضح والتبادل. والحمد لله رب العالمين.